السابيو كان جمع حوله مجموعة من المترجمين وترجموا أعمال سعد أن كان منها كليلة ودمنة، وأصبحت كليلة ودمنة يعني عينا من عيون التراث الإسباني، كما أصبحت كليلة ودمنة المترجمة عن أصل هندي وفارسي وأصل غير عربي عينا من عيون التراث العربي. فإذا كان هناك فائض نقود تسمح للملك أن يحضر مجموعة من المترجمين ويقول ترجموا لي حكم أو حكمة الشرق، ترجموا لي الأشياء الطريفة. وهناك أيضا نوع من الطرف أيضا، لأنه عندما تبدأ في ترجمة الأدب فإن هذا يتطلب نوعا من الطرف أكثر قليلا من ترجمة العلوم، لأن العلوم هناك حاجة مباشرة ومادية إليها، ولكن أن تجلس في البلاط وتقول ماذا يقرأ، ماذا كان يقرأ الناس، أو ماذا يقرأ الناس في بغداد هذه الأيام، ويتطوع أو يعني أحد المترجمين إلى نقل كليلة ودمنة إلى اللغة القشتالية. هل هي اللغة القشتالية في ذلك الوقت؟ أعتقد أنه القشتالية،
لكن الناس في بغداد لا يقرؤون
بالقشتالية، يقرؤون بالعربية.
ماذا يقرأ الناس في بغداد الآن؟
الناس في بغداد الآن مشغولون والله، عندهم مشاكل أخرى يعني معلش. الترجمة أيضا يمكن أن تكون توجد كخطة مدروسة لنقل المعارف من مصدرها في هذه الحالة أوروبا إلى مصر في عهد محمد علي مثلا. محمد علي باشا كان قائدا عسكريا تركيا ألبانيا، الله أعلم ماذا كان أصله، وكان يريد أن يكون عنده جيش قوي، واكتشف أنه لكي يكون عنده جيش قوي يجب أن يعرف الناس العلوم الحديثة، فأرسل أولا البعثات، ثم رجعت البعثات وبدأت في ترجمة الأعمال العلمية الأوروبية بصورة مدروسة، بحيث مثلا علم الطبوغرافيا كاملا، علم الحساب كاملا. طبعا كان من الممكن لمحمد علي أن ينتظر حتى تتطور العلوم التقليدية الإسلامية، ولكنه كان سينتظر حتى اليوم، وسيكون في الانتظار لحين تتطور هذه. إذا كان هناك قرار مدروس حاسم خلاص لا يمكن أن نستمر بهذا الشكل، خصوصا أنه منذ قبل مجيء محمد علي بسنوات قليلة جاء نابليون إلى مصر وبهر العلماء بالمفرقعات والأشياء التي بهرت علماء الأزهر وقالوا هذا من عمل الشيطان. في العصور الحديثة أيضا نجد أن هذا النشاط يمكن أن يتم نتيجة لنشاط دولي. مثلا هناك برنامج في اليونسكو لترجمة، لا أعرف يعني هل هو برنامج ناجح أم لا، ولكن هناك برنامج تقوم فيه اليونسكو بدعم الترجمات خصوصا من اللغات الأقل تداولا كما يطلقون عليها إلى اللغات الحد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وما إلى ذلك. كذلك هناك نشاط دولي آخر من الناحية الأخرى من جانب الجامعة العربية، وأرجو أن يكون نشاط اليونسكو أفضل كثيرا من نشاط الجامعة العربية، لأنه نشاط هزيل جدا جدا. عندما فكرت الجامعة العربية مثلا في ترجمة شكسبير، كل شكسبير إلى اللغة العربية، فقد عاهدوا إلى كبار أساتذة الأدب العربي بترجمة شكسبير. فنجد مثلا أن الدكتورة سهير القلماوي يرحمها الله قام بترجمة ترويض النمرة، تيمينج أوف ذا شرو. أنا أعرف دكتورة سهير القلماوي، ولا أقول أنني تتلمذت على يدها، ولكن أقول أنني حضرت عدة محاضرات لها، وأعتقد أن إدراكها للغة الإنجليزية كان ضعيفا. فكيف يمكن لهذه السيدة الفاضلة أن تترجم شكسبير إلى اللغة العربية؟ يعني كانت هناك مشاكل في مشروع ترجمة شكسبير وفي مشاريع الترجمة الأخرى. نجيء إلى بعض الأسئلة أو نستمر في ونقول أيضا الترجمة تتم لأغراض نفعية، الاستفادة علميا أو عمليا من النص المترجم، سواء كان كتابا في الحساب أو الفلك أو مجموعة إرشادات لاستخدام آلة ما. عندما كنت في سباتيكال في القاهرة أجرت شقة مفروشة، كان صاحب هذه الشقة طيار يتنقل دائما بين ألمانيا ومصر، وكانت الأجهزة المنزلية في البيت أجهزة ألمانية، وكانت ماكينة الغسيل الغسالة الكهربائية الأوتوماتيكية مكتوب عليها الإرشادات باللغة الألمانية، وأنا لا أعرف اللغة الألمانية، وهو أيضا لا يعرف اللغة الألمانية. ولذلك فأنا سألت أصدقائي هل يعرف أحدكم اللغة الألمانية، لأنه هدومي يعني كانت تحتاج إلى غسيل. فوجدت صديقا يعرف اللغة الألمانية طشاش كما يقولون، ولكني عرفت أن مفتاح رقم واحد للغسيل الأبيض والحمد لله، ومفتاح رقم 9 للألوان وما إلى ذلك. فإذا نحن نحتاج إلى ترجمة المانيوال، أونرز مانيوال، أليس كذلك؟ طيب الترجمة أيضا تتم لأن الأصل المترجم أو ما يشبهه غائب في اللغة المترجم إليها. ذكرنا تليلة ودمنا في طليطلة وألف ليلة، لم نذكر ألف ليلة، نذكر ألف ليلة في فرنسا. ليس عندهم أشياء مثل هذا، كانوا يحتاجون إلى أشياء يعني خيالية، إلى أشياء. أو إذا نظرنا إلى وقتنا الحاضر فسنجد أن هناك ترجمة للروايات البوليسية تفوق في أعدادها وكمياتها ترجمة الأعمال الأدبية الجادة. لأن هناك سوق ضخم جدا للأعمال للروايات البوليسية detective novels والخيال العلمي science fiction، ولا يوجد تقليد بلدي يعني من نابع من البلد indigenous لهذين النوعين. نوع هي كلمة نستخدمها لجانر في اللغة العربية. هذين النوعان الأدبيان غير موجودين في اللغة العربية. هناك محاولات هزيلة، لذلك يفضل الناس أن يقرأوا أغاثا كريستي عن أن يقرأوا رواية تقول إنها بوليسية لشخص اسمه عادل عبد المقصود نقلها أصلا من أغاثا كريستي. فلماذا لا نذهب مباشرة إلى أغاثا كريستي ونقرأها؟ أيضا آيزاك أسيموف نقرأه مترجما وخلاص، نظرا لأن هناك حاجة في السوق إلى هذه الأعمال. الترجمة اكتشفت أيضا تتم لأن الثقافة المترجمة بكسر الجيم تريد تمجيد الأصل أو تحقيره. تمجيد الأصل سهل، هذا نجده في الدعاية أو في النصوص المقدسة التي يتم ترجمتها باحترام، ولكن هناك نصوص مقدسة أخرى يهدف أو تهدف ترجمتها إلى تحقيرها، مثلما نشاهد الآن في استخدام ترجمات القرآن الكريم. هناك يعني اعتبروني من أتباع نظرية المؤامرة conspiracy theory أو لا تعتبروني هذا ليس مهما، ولكن هناك مجهود منظم لقراءة القرآن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أخيرا الدنماركية والنرويجية وما إلى ذلك، لا لتعلم ما يقوله الدين الإسلامي عن شيء، ولكن لتحقيره، لتصويره بشكل سيء. هذا مثل نعرفه جميعا. هناك مؤسسة قد لا نعرفها ولكنني أقرأ أحيانا بعض إصداراتها كما يهربها لي بعض زملائنا في حقل الدراسات العربية والإسلامية، وهي مؤسسة اسمها ميمري MEMRI أو شيء كهذا، وهي مؤسسة إسرائيلية تقوم بترجمة، تدعي أنها تقوم بترجمة كل الصحافة ووسائل الإعلام العربية إلى اللغة الإنجليزية، ولكن زملائي من أوروبا الذين تصلهم هذه الخدمة للسيرفيس يقولون أنها مغرضة جدا، أنها لا تقوم بترجمة كل شيء بل تنتقي فقط الأشياء التي فيها معاداة للسامية، فيها هجوم على الغرب، فيها يعني أشياء انتقائية واختيارية، والهدف منها كما قلت هو هدف حربي في الواقع وليس سياسي فقط، هو هدف حربي، هي حرب ضد الثقافة المنقول عنها. أنت تحارب هذه الثقافة بأن تنقل منها ما تعتقد أنه يمثل لك ذخيرة في الحرب ضد هذه الثقافة وفي تأليب العالم inciting the world, تأليب العالم ضد هذه الثقافة كما يحدث الآن. قبل أن أنتقل إلى جزء آخر قد لا يسعفنا الوقت, سأتناول ما أسميه ظواهر ترجمة غير مباشرة. أنا قرأت منذ سنتين أو ثلاثة في مجلة النيويوركر ظاهرة غريبة جدا عن هوليوود. تقول هذه الدراسة الطويلة إن في هوليوود يقوم المنتجون, بعض المنتجين المحددين, بشراء نسخ من الأفلام المحلية المنتجة لجمهور محلي في الصين وهونغ كونغ واليابان, ويقومون بعمل ترجمة سريعة لهذه الأفلام, وهي غالبا أفلام من نوع بي, ما يسمونه بي, يعني ليست أفلام فنية أو أفلام مشهورة أو أفلام لها قيمة عالية, ويقومون بعرضها أمام مجموعة منتقاة من المتفرجين أو ما يسمونه focus groups. فإذا حازت هذه الأفلام على إعجاب هذه المجموعات من المتفرجين قاموا بتأليف, يعني يعيدون تأليف فيلم جديد مستوحى من الفيلم الذي شاهدوه مع إجراء التغييرات اللازمة طبعا بدون إعطاء حق للمؤلف أو المخرج أو دار أو أي شيء. هم يسرقون هذا المجهود أساسا بعملية ترجمة, ولكن ترجمة غير مباشرة. هناك بعض الاستيحاءات والتي لا أدري إذا كانت إذا كان يمكن إثباتها علميا أم لا. إبراهيم عبد القادر المازني, في إبراهيم اسمه
إبراهيم,
في العشرينات, وأنا لم أقرأ هذا في العشرينات, لم أكن في العشرينات, قرأت هذا حديثا, ولكن كان له مقالة في عشرينات من القرن الماضي, يعني 1922-23, مقالة طويلة جدا فكاهية كوميدية. هو كان كاتبا كوميديا من الطراز الأول, كتب فيها أن النساء من كوكب والرجال من كوكب آخر. هل شكل هذا المقال إلهاما inspiration لكتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة, كتاب أمريكي مشهور Men are from Mars and Women are from Venus, أم لا؟ لا أعرف. ولكن هناك شيء آخر يبعث على الدهشة, هو أنني شاهدت أجزاء من فيلم حديث في هوليوود لا أذكر اسمه, ولكن يعود فيه الرجل إلى طفولته ويتصر, يعني هو رجل ناضج بالغ, ولكنه يعود مرة ثانية إلى الحياة كطفل, ولكن يفكر كرجل ويتصرف جنسيا أو يتخيل جنسيا كرجل وما إلى ذلك. وفتشت في ذاكرتي عن شيء كنت قد قرأته في الماضي البعيد، واكتشفت أنه أيضا لعبد القادر المازني، واسم الكتاب عود على بدء، وهو قصة يعود فيها رجل بالغ ناضج إلى طفولته ويستأنف أو يبدأ حياة جديدة كطفل في جسمه وفي مظهره الخارجي، ولكن كرجل كامل ناضج. هل هذه صدفة؟ هل أنا أتخيل هذا؟ الله أعلم. كان هناك جزء آخر سأتحدث عنه في مؤتمر القاهرة، ولمجرد إعطائكم فكرة سأقوله الآن، لأنني أنوي أن أخذ هذا الشريط وأكتب منه البحث. جزء خاص عن تدريس الأدب العربي المترجم في الجامعات الأمريكية. وبسرعة شديدة جدا عندما بدأت في هذا من حوالي 35 سنة لم يكن هناك أعمال مترجمة كثيرة، ولذلك كنا ندرس كل الأعمال المترجمة، أي شيء مترجم كنا ندرسه. الآن أصبح هناك مشكلة كبيرة جدا، وهي كثرة الأعمال المترجمة، بحيث أصبح من الصعب أن أدرس مساقا جديدا عن الأدب العربي مترجما إلى الإنجليزية، وأفي بحق كل هذه الأعمال. ولذلك نجد الاتجاه الآن هو إلى اختيار موضوعات أو ثيمات محددة يتم تدريس هذه المساقات من خلالها، منها مثلا الأدب المرأة، منها مثلا العلاقة بين الشرق والغرب في الأدب العربي، منها الأدب والقهر السياسي، الأدب والسجن، أدب السجون في الأدب العربي، وهكذا. أصبح إذن لدينا مجال ضخم للاختيار، وهذا جيد وليس جيدا في نفس الوقت، لأنه أيضا أصبحت هناك ترجمات سيئة كثيرة جدا. اختيار النصوص أيضا يتم بعض الاعتبارات التي ذكرتها أحيانا للتمجيد وأحيانا أخرى للإساءة، وللإساءة إلى الأصل المترجم منه. النشر كان إلى حد إلى عهد قريب جدا صعب في الولايات المتحدة، لدرجة أن إدوارد سعيد في مقالة له في The Nation منذ حوالي 10 أو 15 عاما كتب مقالا بعنوان The Embargoed Literature عن الأدب العربي، وذكر فيه أمثلة لأدب عربي يستحق أن يترجم وأن يقدم إلى جمهور عالمي، ولماذا لا يترجم. آخر نقطة سأقولها هي أن تلقي الأدب العربي في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 أصبح مختلفا تماما عن تلقيه فيما قبل، لأنه أصبحت فيه عوامل غير أدبية وعوامل في الغالب سياسية وعوامل ربما عسكرية أيضا تؤثر على هذا التلقي. كنت أتمنى أن أسمع منكم، وربما نأخذ من المحاضرة القادمة 5 دقائق لأسمع تعليقاتكم أو أسئلتكم أو أي شيء. أنا يائس في حاجة إلى أفكار جديدة. هل عندكم أفكار؟ تفضل.
شكرا لهذا الكلام الطيب.
شكرا لك.
عندك أي فكرة عن كم بالمئة من الخطوط كتب في دراسات الإسلامية في أوروبا والولايات المتحدة يترجم للغة العربية؟
هذا سؤال جيد جدا. قليل جدا جدا جدا. والسبب في هذا أن هو سبب تاريخي، أنه حتى يعني سنوات قريبة كان معظم من يكتبون في الكتب الإسلام الدراسات الإسلامية خصوصا والعربية من المستشرقين كانوا مستشرقين، وكانت تغلب عليهم نظرة استشراقية. لا يحس العلماء في العالم العربي والإسلامي أنهم يبدون قدرا كافيا من الاحترام للثقافة العربية الإسلامية. ولكن في السنوات الأخيرة بدأ نوع من الدارسين الجدد، منهم طبعا الأستاذ مايكل سيلز وغيرهم، قليل وليس كثير، يكتبون عن الثقافة العربية والإسلامية بالاحترام الواجب عندما نقترب من ثقافة الآخر. يعني إذا أردنا أن نتعايش وأن تكون الحضارات المختلفة في حالة حوار، فيجب أن يتوفر هذا الاحترام. سأذكر لك مثلا مهما جدا، دائرة المعارف الإسلامية. كانت هناك فترة بدأ الناس في الهيئة، لا أذكر اسم دار النشر بالضبط ولكن للترجمة والنشر، بدأوا في ترجمتها، ثم عندما فكروا في إعادة نشرها كاملة نشروها كما هي، ولكن بعد كل انتري، بعد كل مدخل، كان هناك تعليق من عالم مسلم عن هذا الموضوع، يقول يعني وافقه الصواب في هذا ولم يوفق في ذلك. وعندي في مكتبي المجلد الأول من هذا، وعندي في المنزل الموسوعة كاملة. فكما قلت، أسباب عدم ترجمة الأشياء بصورة كاملة يعود إلى أسباب تاريخية، أنه لم يكن هناك الاحترام المطلوب. أعتقد أن ورشة دراسات ونظرية وتاريخ الشرق الأوسط على وشك أن يقاتلونا